الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني أن أتحدث إلى حضراتكم عن عنوان الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية. الشريعة هي الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده على لسان رسول من رسله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل نبي أو لكل رسول شريعة. فإذا سميناها الشريعة الإسلامية أضفناها إلى الإسلام، فهي الشريعة، فهي الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغها والعمل بها في الناس، وسميت الإسلام لنسبتها إلى هذا الدين. قال له ربنا سبحانه في محكم كتابه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال للأنبياء كلهم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال العلماء: الشرعة هي الطريقة المستقيمة التي لا عوج فيها، ولذلك سميت الأحكام التي نزلت على أي رسول شرعة لاستقامتها وبعدها عن الاعوجاج وتنكبها الطريق المنحرف والتزامها الطريق المستقيم. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين عند الله، دين الحق للناس أجمعين، هو هذا الدين الذي اسمه دين الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ويوصف إبراهيم نفسه في محكم الكتاب: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالذين يدعون أنه أبوهم وأنهم إليه ينتسبون، دعواهم تحتاج إلى دليل، لا يجدونه لا عندهم ولا عند غيرهم، لأن النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينبئنا أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا. ولذلك خطأنا ولا نزال نخطئ إخواننا الطيبين الذين فرحوا بدعوة الديانات الإبراهيمية، والذين فرحوا بدعوة مجمع الأديان في سيناء، والذين فرحوا بدعوة مجمع الأديان في قرطبة، والذين فرحوا بكل هذه الدعوات التي تنسب الأديان الثلاثة إلى أب واحد، نبي واحد، هو إبراهيم عليه السلام. فإن النسبة بينهم وبين إبراهيم نسبة أنبيائهم إليه من حيث النسب البشري، أما النسبة بيننا وبين إبراهيم فهي نسبة الدين، نسبة الحنيفية السمحة، نسبة هذا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال نبينا لما ذهب إلى المدينة فوجد يهودها يصومون عاشوراء وسألهم عن سبب الصيام، فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال: نحن أولى بموسى منهم. نقول لهؤلاء ونقول لإخواننا الذين يمشون معهم ويلفون لفهم: نحن أولى بإبراهيم منهم، إبراهيم لنا ونحن له، نرجو أن نحشر يوم القيامة في زمرته إن شاء الله. الأنبياء كلهم كان هذا دينهم، وقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا يمكن أن يكون نبي قد جاء بغير دين الإسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به واشهد بأننا مسلمون. لم يقولوا أننا نصارى وأننا حواريون وأننا مسيحيون كما يسمى الناس الآن، بل إن التوراة نفسها والقرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى فيها: هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين لانوا بالإسلام، النبيون الذين خضعوا للإسلام، النبيون الذين اعترفوا بدين الإسلام وقبلوا. والآيات في هذا كثيرة، ولفظ الإسلام باعتباره اسم علم لدين من الأديان اختص به دين هذه الأمة التي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. قال لنا ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تبارك وتعالى لنا دينا، فتعس وبئس ذلك الذي لا يرضاه لنفسه دينا. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يدع صدره ضيقا حرجا والعياذ بالله. هذه الشريعة الإسلامية المنسوبة إلى نبينا، إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تشمل كل ما جاء به هذا النبي الكريم من عقائد ومن عبادات ومن معاملات ومن أوامر ومن نواه ومن إرشادات وتنبيهات. كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أو قاله أو أقره أو فعله فلم ينزل عليه فيه وحي يغير منه فهو يدخل في دين الإسلام بالاسم العام. ولكننا إذا أردنا أن نتحدث عن الشريعة الإسلامية نتحدث عن الأحكام العملية، نتحدث عن الأوامر والنواهي، نتحدث عن الحلال والحرام والمكروه والمندوب والمباح، ولا نتحدث عن الأخلاق والعقائد والتوجيهات الإرشادية والمستحبات التي ليس فيها نص صريح نبوي من مكارم الأخلاق ونحوها. هذه لا تدخل في الشريعة إلا بتأويل بعيد المأخذ. عندما يطلق نص الشريعة يراد منه الجانب المتعلق بالفعل والترك أو بالوجوب والحرمة وما إليهما من الأحكام التكليفية، أي يراد به الجانب التشريعي القانوني من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة لها مصدران: القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي ثابتة لا تتغير لا تزيد ولا تنقص، لأن الوحي قد انقطع بانتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى، لم يعد هناك إمكانية لتنزل آية جديدة أو إمكانية ليكتشف حديث لم يكن معروفا مما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعل من أفعاله أو إقرار من إقراراته. هذا باب قد أغلق وانتهى أمره، وبذلك تحددت معالم هذه الشريعة في القرآن الكريم والسنة النبوية. نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل جمع عن جمع يستحيل أن يتوافق على الكذب، فسماه علماء المسلمين نقل نقلا متواترا، يعني يستحيل أن يشك في حرف منه أنه قاله محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك لما كنا شبابا أطفالا نتعلم القراءة وكان أحد المشايخ يقرأ بحرف من حروف القراءات التي لا نعرفها، نحن طبعا في مصر نقرأ بحرف مثلكم، فكان بعضهم أحيانا يأتي بحرف من ورشة أو من قالون ونحن لا نعرف هذا الحرف. فذات يوم سألت معلمي: هي قرئت كذا باللهجة العامية المصرية؟ لا، هي قرئت كذا. فضربني ضربة شديدة بيده في كتفي وقال لي: قل أنزلت كذا، مش قل قرئت كذا، لأنهم يعتقدون أن هذه الحروف التي نقرأ بها علمها جبريل محمد صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، وعلمها محمد أصحابه وعلمها الأصحاب لمن بعدهم من التابعين وأتباعهم حتى وصلت إلينا عن طريق هؤلاء العشرة، وكل واحد له راوي زي ما تعرفين. فهذا القرآن قصته منتهية، الوحي المطلوب لا جدال فيه ولا نزاع، وصل إلينا بهذه الطريقة. كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما روي متواترا، عددها قليل كما يقول الناس، وإن كانت هذه الدعوة لم يتم الفصل فيها بعد، دعوة عدد المتواتر من الأحاديث، لأن طرق جمعه ومعرفة عدد رواته لا تزال تحتمل كثيرا من الجهد والعمل. جمع نعم، تم التحري التام الكامل المستغرق لكل راوي من رواته، معروفا كان أم مجهولا، كبيرا أم صغيرا، ثقة أم غير ثقة، نعم تم هذا، دون ذلك في الكتب والصحف، نعم دون ذلك في الكتب والصحف. لكن جمع هذه المعلومات في سياق واحد وتنزيلها على واقع الرواية الحديثية يحتاج إلى جهد، أو يمكن أن يعمل فيه جهد جديد. أنا أذكر أن أخانا العزيز الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وهو من علماء الحديث، هندي الأصل الآن سعودي الجنسية، كان يدرس في كامبريدج للحصول على الدكتوراه قبلنا بسنتين أو ثلاث سنوات، فكان يتحدث عن مسألة تواتر الأحاديث، وبعث في حديث واحد لأنه كان موضع خلاف مع مستشرق كبير هو شخص، حديث بريرة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لا أطيقه بغضا، فقال: ماذا أمهرك حديقة؟ ردي عليه الحديقة وطلقها تطلق، حديث مشهور. بعدين كان يمشي وراها في الشوارع والسيدة عائشة أو حد من الصحابيات قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجب من حب هذا الرجل لها وبغضها له؟ فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن لم يستطع أحد أن يقنعها بحبه وظلت على واشترتها عائشة قصة طويلة. هذا الحديث استطاع الأعظمي أن يجده متواترا مرويا عن نحو 40 من الصحابة، ونحن لا نعرفه إلا من رواية واحدة أو روايتين على الأكثر، ولا تجد في الكتب إلا رواه فلان وفلان، ويذكرون الراويين من الصحابة وانتهى الأمر. لما جمع طرقه من المدونات والمسانيد وكتب الحديث المخطوطة والمطبوعة وجد له 40 راويا من الصحابة. فلذلك أقول إن قصة المتواتر من السنة لا تزال تقتضي بحثا وتحتمل عملا علميا يبين لنا حقيقة هذا العدد. على كل حال، هذا المتواتر من السنة شأنه شأن متواتر القرآن، لأنه مروي إلينا بسند عبارة عن جمع عن جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس فيه مشكلة، ولأن عدده قليل ليس فيه مشكلة. لكن تأتينا المشكلة في السنن الأخرى التي نقول نحن إنها صحيحة، وهي أحاديث أحاد رواها ثقات عدول، رواها العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث خاليا من الشذوذ والعلة القادحة. إذا استوفى هذا الشرط سمي حديثا صحيحا، لكن هو حديث أحاد، قد يكون روي بالمعنى، قد يكون روي بعضه ونسي بعضه، قد يكون في الواقعة نفسها عدة روايات بعضها أطول من بعض، لأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرون، ولذلك استخرج العلماء قاعدة من حفظ حجة على من نسي، أو من حفظ حجة على من لم يحفظ، لأن هذه الرواية وقع فيها مثل هذا الأمر كثيرا. ومع ذلك فما صححه العلماء منها بمعاييرهم المعروفة في علوم الرجال وعلوم السند وعلوم الجرح والتعديل فهو صحيح، لأنه محفوظ تبعا. أنا أخذت ذكر قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم أتكلم عن تواتر القرآن، لأن هذه الآية نص بإجماع الناس المفسرين والأصوليين والفقهاء، نص في تكفل رب العالمين بهذه كتابه المبين، لكنها بطريق الإشارة تقتضي حفظ رب العالمين للسنة النبوية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بالبيان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالمبين هو هذه السنة النبوية الصحيحة، والمبين هو القرآن الكريم. كيف يكون المبين محفوظا ويكون المبين ضائعا؟ كيف نفهم المبين إذا كان المبين ليس بين أيدينا؟ كيف تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد وصلتنا ونحن لم يصلنا منه إلا النص القرآني اللي فيه 3400 شوية آية؟ إذا لابد أن يكون هناك أمر آخر وراء هذا النص القرآني، هو الذي بين هذا النص وشرحه وطبقه وعلم أصحابه معانيه. هذا الشيء الآخر هو ما نسميه السنة الصحيحة. هذان هما المصدران الوحيدان للشريعة الإسلامية. وما عدا ذلك مصادر الفقه الإسلامي، لو تكلمنا عن الإجماع، لو تكلمنا عن القياس، لو تكلمنا عن التحسن، لو تكلمنا عن الاستصحاب، أي مصدر نراه في كتب الأصول أو في دروس الأصول هو مصدر للفقه الإسلامي، يستعمله الفقيه للوصول إلى حكم الشرع. لكن الشريعة الإسلامية مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم وهو السنة النبوية، لأن تعريفها الأحكام التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي لا يوجد في القياس، هذا الوحي لا يوجد في الاستحسان، هذا الوحي لا يوجد في الاستصلاح، هذا الوحي يوجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. بعض الأحاديث كما نعرف كلنا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. بعض الأحاديث يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخي جبريل أتاني، فالحديث الرجل الذي سأله عن الشهادة هل يغفر بها كل شيء، فقال نعم، بعد ما مشي قال أدركوا هذا السائل ردوه عليه، فلما جاء قال إلا الدين، فإن أخي جبريل جاءني فقال لي إلا الدين. فهذا وحي نزل في هذه اللحظة لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، لأن القاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بعض الأحاديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة اختار في فهمها الأولون ويجادل في معناها بعض المتأخرين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا النفس في الروع أن يدخل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم معنى لا يشك أنه من روح القدس، لا يشك أن روح القدس يأتى به من عند الله تبارك وتعالى. بعض الأحاديث يقول فيها ربنا، يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربكم، حديث المطر، نحن الآن في يوم الغيث والمطر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحديبية وأصابهم مطر، يقول الصحابي لم تبتل منه أسفل نعالنا، يعني كان مطرا خفيفا، فأمرهم رسول الله أن يصلوا في رحالهم، يجمعوا بعذر المطر، زي ما قال الدكتور خالد من شوية، جمعوا بعذر المطر، فلما أصبحوا وصلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة عجيبة، قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني ربنا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فيقول مطرنا بنوي كذا ونوي كذا ونوي كذا. أنا من مدينة إسكندرية، وأهلنا في الإسكندرية زيكم هنا أهل بحر، كل شوية يقولوا النوة الفلانية، النوة هي النوة، نوة المكنسة، نوة رأس السنة، نوة مش عارف العمشة، نوة عوة، عندنا نوة باسمنا في آخر مارس هي آخر نوة. فعندما كانوا يقولون ذلك ونحن صغار كنا نستاء، لأننا عرفنا من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقال النوة هي اللي جابت المطر. نعم لا يجوز أن يقال النوة جابت المطر، لكن يجوز أن يقال النوة مناسبته، يجوز أن يقال النوة موعده، يجوز أن يقال جاء المطر في وقت النوة المسمى بنوة كذا أو النوة المسمى بنوة كذا. ولما كبرنا وقرأنا شروح السنة وجدت النووي في شرحه لمسلم يقول هذا بالنص، يقول ان الذين يقولون جاء المطر في وقت نبي كذا او جاء المطر او لم يجيء المطر في وقت نبي كذا لا يدخلون في هذا الحديث، انما يدخل فيه من نسب التاثير والفعل الى النوى لا الى الله تبارك وتعالى، لان الله يصف نفسه في القران الكريم بانه ينزل الغيث، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، فالذي يخالف قول ربنا في مساله تنزيل الغيث هو الذي يستحق اللوم، اما الذي لا يخالفه ولا ينسب التاثير الى النوم فهذا لا تدريب عليه بهذا الحديث ولا لوم. اذا هذه السنه محفوظه كما حفظ القران الكريم، الفارق الوحيد ان الله هيأ لهذا القران ما لا نعرف من الاسباب. احنا في مصر حصل عندنا في مرحله من المراحل ان اغفلت الكتاتيب، تعرفون الكتاتيب المكاتب التي كانت تحفظ القران، ونحن صغار كانت الكتاتيب في كل المدن والقرى، كل قريه في كتاب واثنين وساعات ثلاثه حسب على سكان القريه. فلما اغلقت يسر الله النساء لحفظ القران، وانت لا تجد بلدا عربيا ولا مسلما فيه عدد النساء الحافظات كما في مصر. في العام الماضي كان عندي زميلة تعمل في مكتبي استأذنت إجازة يوم لكي تذهب للحصول على جائزة الحافظة الأولى في من أتممنا الجمع بالقراءات العشر، فأنا سررت بها وفرحت وقلت لها خذي إجازة يوم ويوم تاني فرحي فيه مع أولادك وزوجك بهذه الجائزة الكبيرة وكذا. فلما ذهبت غارت يوما ثالثا، فلما عادت سألتها قالت أنا جئت مرهقة جدا، فقلت لها لماذا؟ قالت كان التي حصلنا على هذه الجائزة 180 امرأة، 180 امرأة أتمنى الجمع بقراءة العشر وكنا نلنا الجائزة الأولى في يوم واحد. فطبعا وقفنا طوابير وبالدور ورئيس الجمهورية بديهم وسام من الأوسمة التي تمنع وبيأخذوا جائزة من شيخ الأزهر وجائزة مش عارف من دار إيه وبعض رجال الأعمال عاملين جوائز الحافظات. فقال التقينا اليوم كله لغاية قرب المغرب ونحن واقفات لغاية ما كل واحدة يجي عليها الدور، وإذا التامت تقدرش تخرج لأنه طبقا للبروتوكول والإجراءات لازم تبقى لغاية ما يخرج الرئيس من الحفل. فأن يكون في كل سنة نحو 180 امرأة يجمعنا بالقراءات العشر، ما بالكم بمن جمع قراءتين وثلاثا وسبعا أو قراءة واحدة وهي كافية، كافية وشافية. هذا يجري في البلدان التي تخلص فيها حفظ رجال القرآن، يبدر الله بهم نساء يحفظن القرآن ويعلمنه للناس. وجدت حفظ النساء أكثر من حفظ الرجال، لماذا؟ لأن الرجل لا يعلم إلا في مسجده أو قريته أو كتابه ويروح، أما النساء فيعلمنا في البيوت ويعلمنا في المساجد ويعلمنا في الأندية ويعلمنا في المكاتب. هذه السيدة تعلم زميلاتها وزملائها في المكتب هذه قراءة القرآن وحفظه، فهذا خير ينتشر إلى ما لا نهاية، ويعلمنا بالليل ويعلمنا بالنهار ولا يحتاجن إلى مال في مقابل التعليم، لأنهن غير متفرغات له، هؤلاء يعملنه بالإضافة إلى حياتهن، إما حياتهن الزوجية وإما حياتهن الوظيفية، فكان هذا خيرا وبركة من حيث ظن الناس أنه شر ونقمة. فحفظ القرآن هكذا وحفظت السنة بعلم الإسناد، ولذلك قال الذين نظروا في هذا العلم من المسلمين وغير المسلمين اختص المسلمون بهذا العلم لم يسبقهم فيه أحد، لم يسبقهم إليه أحد، ولم يلحقهم فيه أحد. لا يوجد عند أمة من الأمم علم إسماعيل بالإسناد. نحن حتى الشعر نرويه بالإسناد، حتى الشعر نقول فيه صحيح ومنحوج، حتى الشعر حتى لفظ العرب نقول هذا لم تصح روايته عن قبيلة التميم، وإنما هذا من لغة بني بكر بن عوف، وبني بكر بن عوف دول كانوا فرع صغير ما عندوش لغة يستاهل إنها تبناء أو يسحق. يوم ندور على راوي غلبان راح عند بني بكر بن عوف وجاب الكلمة ويقولون هذه موجودة هي رواية، حتى اللغة حتى اللفظ. ونسمي لفظ مثل لفظ شريف الله يرحمه ويقول رحمه الصراحي كبير، لفظ الفقه لفظ شريف لأن في فقه الخطي أو فقه، وكلما تعدد تصريف اللفظ كلما كان شرفه زائدا عند العرب لأنه يعطي معاني كثيرة. فنحن كل شيء في علومنا العربية والإسلامية نقلناه بهذه الرواية التي اخترعت واكتشفت من أجل علم الحديث، من أجل توثيق السنة النبوية. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، وهما بين أيدينا مصدر هذه الشيء. والحديث عن الثوابت هو حديث عن مواضع الاتفاق بين هذه الأمة، عن مواضع الاتفاق وعن النصوص القطعية وعن محل الإجماع، ليس الإجماع الأصولي اتفاق المجتهدين من أمة محمد إلى غلالة، كلم عن الإجماع الذي لا تلقى مسلما إلا قال لك هذا واجب، لا تلقى مسلما إلا قال لك هذا يجب عمله، هذا ينبغي فعله، هذا ينبغي تركه، هذا الذي يقصده. فمحل محل الحديث عن الثوابت هو مواضع الاتفاق والإجماع والنصوص القطعية الورود التي لا تحتمل خلافا سواء كانت قرآنية أو نبوية، والشريعة كلها من هذا الباب. إلا أن في أحاديث السنة وفي آيات القرآن ما هو ظني الدلالة، وعندئذ يكون الاختلاف في فهمه لا في وجوده، في فهمه لا في صحة وصوله إلينا، في تأويله ومعناه وما يستفاد منه من حكم لا في أنه موجود وقائم ينبغي أن يتحاكم الناس إليه. إذن لا مرونة في الشريعة، لا تغير في الشريعة، وإنما فيها ثبات، فالثبات في الشريعة والتغير في الفقه. من أين يأتي التغير في الفقه؟ يأتي في مواضع الاجتهاد، يأتي من إباحة هذا الدين هذا المسلك الذي نسميه الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في معرفة الحكم الشرعي، إنه يبذل غاية جهده، واشترط العلماء في شرط إنه لا يجد في نفسه مزيد جهد يبذله، خلاص اشترط كل اللي عنده عمله، بص في القرآن 5-6 مرات، بص في السنة، بص في الدواوين المؤلفة، بص في آراء الفقهاء، بذل كل ما عنده، وعندئذ يكون قد اجتهد. ويجب لكي يبذل كل ما عنده أن يكون فقيها، مش أنا أبذل ما عندي والثاني يبذل ما عنده والثالث يبذل ما عنده وعوام الناس يبذلون ما عنده، لا، الفقيه الذي صحت له الأهلية للفقه إذا بذل كل وسعه أصبح مجتهدا. هذا الاجتهاد بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتهد في المواضع لم ينزل عليه فيها وحي، والوحي إما سكت فكان إقرارا، وإما بين له أن ما فعله كان هناك ما هو أولى منه، كما في أسرى بدر، وكما في الوقائع بتاعة عبس وتولى، وكما في غيرها. واجتهد الصحابة بين يديه، أن عمرو أحكم بينهما، قال يا رسول الله أقضي وأنت حاضر، قال أما علمت أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولا يوجد نظام قانوني في الدنيا يقول للمخطئ شكرا. والعرب زمان قالوا والناس من يلقى خيرا قائل له ما يشتهي ولأم المخطئ تعطي البيت البيت. فلا يوجد نظام لا عقلي ولا عرفي ولا قانوني تشريعي يقول للمخطئ كتر خيرك لك أجر، ستأخذ جائزة على هذا الخطأ. هو طبعا يأخذ جائزة على الإكيان، لا يأخذ جائزة على الخطأ، إلا النظام الإسلامي الذي يقول إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا النظام الذي يبيح الاجتهاد بل يأمر به يجعل المجتهد يجتهد إما في الأدلة الظنية الورود زي الأحاديث الأحاد التي يختلف في صحتها أو ضعفها، أو في الأدلة الظنية الدلالة ولو كانت قطعية الورود زي القرآن الكريم، عندما توجد كلمة تحتمل رأيين أو آية تحتمل عدة تفاسير، ويكون من حق المفسر وأشهر ما ضرب به الشافعي مثلا قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرآن مختلف فيها لو فترة الحيض أو فترة الطهر، والعلماء منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وكلا الرأيين له حجته وسنده. لما يجوا لآية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قالوا انسحوا برؤوسكم وأرجلكم نختلف في مسح الرأس، هل هو الرأس كلها ولا جزء منها ولا ربعها ولا تمثال، والاختلاف نسمكه الباقي، وبعدين الرجلين ولا ما نغسلهم، ندلكهم ولا ندلكهمش، طيب ندلكناهم نخلي الأصابع ولا نخليهاش، هذا لأن النص يحتمل هذه الأوجه، وكل الآراء الفقهية الواردة فيه لها سند وحجة من الفهم اللغوي الذي بني على عبارات النص القرآن. فإذا كان الدليل ظنية الورود أو كان ظنية الدلالة، ظنية الدلالة على فكرة الدلالة والدلالة صح، مرة تقول الدلالة فحد من فعل الدلالة، الاثنين صح يا جماعة، الدلالة والدلالة صح. إذا كان الدليل قطعية الورود ظنية الورود أو ظنية الدلالة يحتمل الاختلاف بين المجتهدين في معناه، جاز أن يختلف المجتهدون فيه، والشافعي يقول لا يضيق فيه على المخالف. لما واحد يخالفك فيه ما تقولش غلطان، لأن الدليل يحتمل الرأيين، بما أنه يحتمل الرأيين مفيش حد أولى من الثاني بأن يكون رأيه صوابا. فقال إذا كان الدليل مما يحتمل الاختلاف لا يجوز أن يضيق فيه على المخالف. وقال الشافعي أيضا كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا، اللي هو النص المفسر المحكم منصوصا بينا، لا يحل الاختلاف فيه لمن علمه. لكن لما جينا المتغيرات قال وما كان من ذلك، يعني مما ورد عن النبي او مما ورد عن رب العالمين او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، يدرك بطريق القياس الحق مسألة بنظيرتها لاستحاله وفعلة الحكم، يدرك قياسا فإن المتأول او القائس إذا ذهب إلى معنى يحتمله الخبر او القياس وخالف فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. المنصوص نصا صحيحا مفسرا بينا لا يجوز الخلاف فيه، أما النص الذي يحتمل آراء وجهات نظر حتى في القياس حتى في البحث عن العلة حتى في تعدية الحكم وعدم تعديته لا يجوز أن يضيق عليه عند الشافعي فيه. المجال الأرحب الذي تبدو فيه هذه المسائل التي لا يجوز فيها التضييق على المخالف هو مجال المعاملات، المعاملات التي قل ما نجد فيها نصوصا قطعية الدلالة. في نصوص قطعية الورود نعم، لكن قطعية الدلالة نادر جدا. لماذا؟ لأن هذه المعاملات من شأنها أن يبتكر فيها الناس وأن يغيروا وأن يبحثوا عما يحقق مصالحهم وأن ينظروا فيما يأتيهم بالمال والثروة وأن ينظروا فيما يحفظ عليهم هذه الأموال والثروات من الضياع، فهي متغيرة دائما بحكم السعي الإنساني والابتكار البشري. فلو أن هناك أحكاما قطعية الدلالة في هذا الباب لضيقت على المسلمين سبل الحياة وسبل السعي في الأرض وسبل إعمار الدنيا وسبل الكسب الحلال، فكان من رحمة الله بنا أن ترك هذه الأحكام النصوص فيها قليلة جدا وتحتمل التأويلات وباب الاجتهاد فيها والابتكار والاختراع واسع جدا. دائما يعني يطيب لي أن أضرب المثل بمسألة الإجراءات التي يتخذها الناس لفصل الخصومات أو لإثبات الديون فيما عدا الكتابة أو لترتيب المحاكم والأقضية، هذا كله مما ترك للناس لم يردنا فيه شيء. وردنا الأمر بالعدل، أيوة، وردنا الحكم بما أنزل الله والنهي عن الحكم بغير ما أنزل الله وذم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن ما وراء ذلك؟ يعمل محكمتين، يعمل ثلاث محاكم، يعمل محاكم على درجات، يعمل محكمة من ثلاث قضاء، منها من خمسة، يعمل محكمة عليا من سبعة، هذا كله مباح ومسلوك للناس، ولا يجوز أن يقول أحد هذا شرعي وهذا مخالف للشرع. فبعض الشباب الذين يقولون اليوم مثلا إن نظام القضاء الموجود في بلادنا نظام الإسلامي، هذه عبارة خاطئة، العبارة خاطئة، مش الحكم خاطئ، لأنه ليس هناك نظام اسمه نظام القضاء الإسلامي. النظام يعني إجراءات، افعل في الإجراءات ما شئت، لأنه ليس عليك القيد، عليك أن تقيده بالعدل، عليك أن تقيده بإثبات الحقوق وإعطائها لأصحابها، لكن ليس لك أن تقيده في الإجراءات التي يتخذها أو يتبعها في إثبات الحق والحكم به. هناك حتى في العبادات بعض الأشياء التي تحتاج إلى اجتهاد متجدد. يضرب إخواننا المعاصرون مثلا بها بإحرام المسافر للطائرة للعمرة أو الحج، يرحل من الطيارة، تعرف من الطيارة بيقول نحن قربنا من الميقات اللي عايز يحرم يوم يحرم، ولا يقدر يستنى لما ينزل جدة وعلى راحته يغير ملابسه ويحطها في حقيبته، وإذا كان عايز يغتسل يغتسل، عايز يصلي ركعتين يصلي ركعتين، ساعة تيجي تقوم تصلي ركعتين في الطيارة تيجي مطيف تقول له اقعد يا أستاذ خلاص قربنا ننزل، لأن الميقات قريب جدا من جدة، اقعد قربنا ننزل ما ينفعش، فالراجل يبقى قاعد متأذي ما صلاش ركعتين، هي سنة طبعا، لكن هو يشعر أنه إذا لم يصليها كأن إحرامه فيه نقص، فماذا يفعل؟ بعدين إذا أحرم من جدة هل نقول له أنت عليك كفارة؟ طيب ما هي هذه الكفارة؟
نقول له 12 دراهم زي ما كان بيقول الشافعية، ولا دلوقتي بقت 12 ريال السعودية، ولا 10 دينار كويتي، ماذا يفعل؟ هذه مسألة تحتاج إلى اجتهاد الفقهاء. الميقات نفسه، هل الميقات زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة المواقيت، ولا اللي مر بالطيارة يبقى مر عليهن، واللي مر بالصاروخ يبقى مر عليهن، مر عليهن ازاي؟ بينه وبينهم 30,000 قدم و 33,000 قدم ارتفاع في الجو، عايز بحث فقهي وقياسي. هذا الموضوع تناول الحقن في اثناء الصيام دغنا في مصر، واكيد التاريخين في هنا، وكل رمضان يتجدد في الكلام، وكل رمضان يقولوا الناس نفس الكلام، وناس يقولوا لا ما تاخذوش، وناس يقولوا لا اذا اخذته ما فيش حاجه، ناس يقولوا ده مفطر، وناس يقولوا لا هذا غير مفطر. هذا لانه الاجتهاد الجديد لم تتحدث معالم بعد، لم يقل احد كلمه الفصل المستنده الى الدليل الماخوذ من القران والسنه اللذين هما الثابتان اللي قلنا عليهم. كل هذا التغير في مجال الفقه لا تثريب فيه على احد إلا إذا أدى إلى التنازع والتدابر بين المسلمين، وهو واقع في بلاد كثيرة. وأنا بكتب العبارة دي تذكرت أمرا قرأته من سنين طويلة ونسيته، ولو تذكرته من شهر مثلا وأنا أعد شيئا كتبته عن السنة والشيعة لكنت استخرجته من مصدره وأدركته فيه، ولكن شاء الله أن لا أذكره إلا وأنا أعد هذه الكلمات لألقيها بين يديكم. تذكرت نصا لياقوت الحموي في تقويم في معجم البلدان، صورته نص الكلمة عن البلد التي اسمها الريس، ويقول يا قلت إنها بفتح أوله وتشديد ثاني، وهي بلدة مشهورة عظيمة رأيتها، وهي مدينة عجيبة الحسن، ويصفها مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقاء المدهون إلى آخره. ثم يقول اجتزت بها في خرابها سنة 617 وأنا منهزم من التتر، هربان من التتر، الناس دلوقتي بيهربوا من التتر تانيين، الناس في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي بلاد كثيرة يهربون من تتار أخرى غير التتار بتوع يقوت. فعجبت لحالها لأني رأيتها قريبة عهد من خراب خاوية على عروشها، فسألت رجلا من عقلائها عن السبب، فقال أما السبب فضعيف، ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه. كان أهل هذه المدينة ثلاثة طوائف، شافعية وهم أقلهم، وحنفية وهم أكثر من الشافعية قليلا، وشيعة وهم السواد الأعظم من الناس. فوقع بينهم خلاف في أمر من منطق، فاتفق الأحناف والشافعية على الشيعة فأبادوهم حتى لم يبق شيعي إلا يخفي دينه، ولم يتركوا من الشيعة من يعرف. فلما أثنوهم لبثوا قليلا، ثم وقعت العصبية في مسألة أخرى بين الحنفية والشافعية، فوقعت بينهم حروب كان الظفر فيها جميعا للشافعية مع قلة عددهم، إلا أن الله نصرهم على الأحناف، وكان أهل الرستاق مدينة جانب الري وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح ويساعدون أهل نحلتهم، سماها نحلة، سمى المذهب الحنفي من قبل المذهب الشافعي نحلة، ويساعدون أهل نحلتهم، فلم يغني عنهم ذلك شيئا حتى أثنوهم. فهذه المحال الخربة اللي بيشوفها يقول هي بيوت الحنفية وبيوت الشيعة، فلا تجد فيها المدينة كلها حنفيا أو شيعيا يعرف بحنفيته أو شيعيته. بيقول يقول فدرت بها فوجدت دورهم كلها تحت الأرض، ودروبهم التي يسلك بها إليها على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك خوفا من كثرة من يطرقهم من عسكر الشافعية. أرأيتم ماذا تفعل الفتنة الطائفية؟ أرأيتم المستقبل الذي ينتظرنا في بلد مجاور لكم اسمه العراق لو بقيت الفتنة الطائفية على ما يعني؟ أرأيتم ما يمكن أن في لبنان لو جرت فيه الفتنة الطائفية التي يشعل وقودها كل يوم بالحجر والفحم والنار والزيت؟ أرأيتم ما يمكن أن تفعله فتنة طائفية لو أجلس في بلد مثل مصر في 70 مليون وفيه دينان، والآن أصبحت الدين الإسلامي الذي هو دين الغالبية العظمى منه نابتة جديدة تقول نحن شيعة بعد أن لم يكن في مصر إلا السنة الشوافع والمالكية؟ هذا ما تفعله الفتنة الطائفية من قديم، هذا الكلام سنة 617 ونحن 1427، بيننا وبينه أكثر من نصف قرن، وحدث ما حدث قديما وهو منتظر أن يحدث حديثا. فلو وقع بسبب الفقه باختلاف والتدابر والتشاحن سيؤول بنا إلى هذا المصير. فعلى العلماء والفقهاء وطلاب العلم أن لا يتعصبوا وأن لا يتحزبوا وأن لا يغتر كل إنسان بما عنده من العلم، فربما كان عند غيره علم أكثر من علمه أو أفضل من علمه أو أوثق من علمه.
لو مضينا بالفقه على سنة المرونة فإنه يستوعب كل جديد في عالم الناس ويعطيه الحكم الذي تدل عليه ثوابت الشريعة بحسب الاجتهاد. ولذلك فقهاء عملوا حاجة اسمها قواعد الفقه الإسلامي. وقال الإمام القرافي الإمام العظيم المالكي قال من ضبط الفقه بالفروع تعثر عليه علمه. مش ممكن يحفظ فروع فروعه لا تحصى ولا تعد، ولكن من يضبط العلم يضبطه بالقواعد. يعرف القواعد فإنه لا يتعود عليه سبيله. لما يعرف أنه لا ضرر ولا إضرار يعرف إذا كان فيه ضرر يمنع، يعرف أن الضرر يزال يعرف أنه يجب الضرر ذي يمنع، يعرف أن الضرر لا يزال بالضرر يوازن بين أخف الضرر وهكذا. بعامل الثبات الموجود في الشريعة تستعصي المجتمعات الإسلامية على التفكك، بعامل الثبات في القرآن والسنة تستعصي على الضياع، بعامل الثبات في القرآن والسنة تستعصي على الهزيمة. ولذلك هذه الأمة كلما هزمت قامت، كلما كبت قامت، كلما ضعفت قوية. لماذا؟ لأن هناك عامل ثبات موجود فيها اسمه القرآن الكريم. وأنا لا أنسى أستاذا لي في جامعة لندن حضرت له محاضرة سنة 1970، فكان يقول لطلابه هناك قنبلة موقوتة تحت مقعد شيخ مجهول في مسجد لا يعرفه أحد، لكن لو عثر عليها هذا الشيخ المجهول وفجرها فسيعود العالم الإسلامي قويا كما كان. ويبحث ويقول لهم عارفين اسم القنبلة ايه، فكل واحد يألف له تأليفة، فلا يقول لهم لا، هذه القنبلة ليس لها جوهر واحد، هو العالم ده المجهول هيديها جوهرها. طب ايه يا استاذي؟ قال هيسميها مبادئ السلف. هيجي شيعي يسميها مبادئ السلف، هيجي سني حنفي يسميها مبادئ السلف، هيجي مالكي يسميها مبادئ السلف، هيجي وهابي من السعوديه يسميها مبادئ السلف. فالطلاب الانجليزي يقولوا له يعني هو مبادئ السلف دي مساله مش محدده؟ يقولوا لا مش محدده. اي واحد يقول مبادئ السلف كل العالم الاسلامي سيمشي وراءه وسيستعيد هذا العالم مكانته وتضيع. هذا كان سنه 70 من نحو ايه اكثر من كم 30 سنه ولا كم 40 سنه الان. هم الآن يقولون هذا 36 سنة يقولون هذا الكلام منذ ذلك الوقت ويكررونه الآن. بالثبات يستعصي هذا المجتمع على التفكك والثناء، وبالمروءة يستطيع أن يلائم بين أصول شريعته وبين متغيرات حياته، بين مستجدات العصور وبين ثوابت الحلال والحرام. ليس مما يلائم به بين مستجدات العصور وثوابت الحلال والحرام أن يأنس من لا يعرف بما لا يعرف، وأن يتكلم الرويضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العامة. قالوا وما الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الذي لا علم عنده ينطق في أمر العامة. واحد يقول أنا بشمئز من المنقبات، والثاني يقول أنا بشمئز من المحجبات، والثالث يقول شعور النساء جميلة كالورود ينبغي أن تترك طليقة حرة حتى يتمتع بها الرجال الخيبانين البزيون. فماذا هذا كلام الرويضة في أمر العامة؟ هذا دخول من لا يبقى فيما لا ينبغي أن يدخل فيه. ومن يتكلم في هذا؟ يتكلم في هذا أهل العلم، أهل الفقه، أهل المعرفة الدينية الذين يفرقون بين الثابت والمتغير، بين الشريعة وبين الفقه. الإمام الشاطبي رحمه الله كان يقول إنه دين الإسلام لم يستمر إلا بملائمة العلماء بين المقاصد التي لا يشكون في ثباتها وقطعيتها، مقاصد الشريعة وكتب عنها كتاب كبير الموافقات، وبين الوقائع التي يجب إنزال هذه المقاصد عليها، ويجب أن يحكم على الوقائع بمقتضى المقاصد. هذا دين الإسلام استمر إلى عهده ومستمر إلى عهدنا وإلى يوم القيامة إن شاء الله بهذه المسألة بهذه الطريقة. من تجليات هذه المرونة الفقهية مسلمة يعرفها الناس جميعا، يقولون إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ومجلة الأحكام العدلية زودتها شوية وقالت لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. يمكن زودتها لأنهم كانوا إخواننا أتراك واللفظ التركي يعني ما ساعدش قوي، فلما ترجم اللفظ التركي إلى عربي بقى كده، إنما كان أوفق بهم وأرفق بالناس أن يقولوا إن الفتوى تتغير، لا يقولون إن الحكم يتغير. شيخنا الشيخ مشايخنا الشيخ علي الخطيب رحمة الله عليه كان له تعليق جميل على النص ده، قال الحكم لا يتغير، الحكم كلما أصاب محله طبقناه عليه. المسافر طول ما هو مسافر يصلي ركعتين ويجمع بين الصلاتين، إذا عاد فأقام حيصلي نصف الصلوات أربعة ويصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بينها إلا لحاجة أو ضرورة. قل مثل ذلك في الصيام، قل مثل ذلك في الاضطرار إلى البيع الذي فيه شبهة، قل مثل ذلك في جميع المعاملات. قال الحكم واحد لكن حال الإنسان هو الذي يتغير. أنا وقفت شوية أيام ما قرأت هذا الكلام الشيخ الخفيف، يعني هو بيخالف المذهب الحنفي وهو حنفي المذهب ولا لا، إلى أن وجدت الشيخ محمد آية الله محمد الكشف الغطاء
الذي شرح مجلة الأحكام العملية على مذهب الشيعة الإمامية وسماه تحرير المجلة، يعلق على المادة 39 من المجلة اللي فيها لا يمكن تغير الأحكام بتغير الزمان بقوله: من المعلوم أن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ونص صفحة كده انتقاد في مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان. ثم قال: لكن إذا تغير الموضوع يتغير الحكم، فإذا سافر المرء تغير حكمه، وإذا مرض تغير حكمه، وإذا باع تغير حكمه، وإذا اشترى وإذا كذا. قال نفس الأمثلة التي يقولها فقهاؤنا تحت عنوان تغير الأحكام بتغير الزمان. الذي يراد في مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان نوعان من الأحكام فقط، وأنا أعتذر إذا كنت أطلت، إنما هما نوعين من الأحكام: نوع مبناه العرف، ونوع مبناه المصلحة. لما نقول مبناه يعني مناطه، يعني علته، يعني سببه، يعني أعطينا هذا الحكم لأن المصلحة تقتضي ذلك، أو لأن عرف الناس جرى على ذلك. الأحكام التي يدخلها التغيير هي الأحكام الاجتهادية المبنية على دليل ظني، إما من العرف وإما من المصلحة. وابن قيم الجوزية قال إن هذا موضع مظلة أفهام ومزلة أقدام، ظل بسببه خلق كثيرون فظنوا أن الشريعة قاصرة عن أن تقوم بمصالح العباد، ولو أدركوا أنها تحتمل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص إلى آخره ما قالوا هذا الكلام. الشيخ القرضاوي يقول تعقيبا على كلام ابن القيم وعلى كلام الشيخ علي الخفيف مع بعض: إن هذا الكلام كلام فقيه بصير صادر عن فهم عميق للشريعة وعلم وثيق بفروعها وأصولها، وهو كلام صحيح. النوع الذي يبنى حكمه على العرف، النوع الذي يبني فيه الفقيه فتواه أو رأيه على العرف، كثير جدا، والعلماء من زمان ابن عابدين قال لنا: والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. والإمام القرافي اللي حدثتكم عنه قبل قليل، صاحب الفروق وصاحب الإحكام في أصول الأحكام والفرق بين تصرفات القاضي والإمام، بيقول للفقيه، بيقول له: مهما تجدد العرف اعتبره، كل ما يتغير العرف غير رأيك في المسألة، مهما تجدد العرف اعتبره، ومهما سقط يعني تغير أسقطه، ولا تثبت على المسطور في كتبك أبدا، فإن الجمود على المنقولات ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين. وبيقول له: إذا جاءك مستفتي من غير أهل إقليمك يستفتيك، فلا تفتيه بعرف بلدك والمسطور في كتب مذهبك، ولكن اسأله عن عرف بلده والمعمول به فيه، ثم أفتيه عليه، فإن الخروج بالناس عن عاداتهم صعب قبيح. صحيح، لما تخبر الناس عن عاداتهم صعب قبيح، لكن لما تحملهم على ما اعتادوه فهذا يعني يحببهم في هذه الشريعة ويمكنهم منها. يقول: فكل حكم مبناه العرف غيره بتغيير هذا العرف، وإن بقي العرف أبقيه كما كان. الأحكام الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء إلى المدينة ووجد القبائل عندها طريقة في حمل الديات وأروش الجنايات والجروح، ماذا فعل؟ كتب في وثيقة المدينة وأمر أن يكتب في وثيقة المدينة: بنو فلان كل ما يذكر قبيلة يذكر اسمها يتعاقلون معاقلهم الأولى، يعني لقبل الإسلام الجاهلية يتعاقلون معاقلهم الأولى بالمعروف بين المؤمنين. وكلمة بالمعروف وردت في الوثيقة 10 مرات، يعني بالعرف القائم. لماذا؟ لأن حمل الناس على غير عرفهم صعب ويضايقهم. لما خرج معهم في الغزوات جعلهم يأخذون رايات أقوامهم، وجعل كل قوم يستهمون تحت الراية التي يحملها رجل منهم راية قبيلتهم. لماذا؟ لأن هذا يقويهم ويشجعهم. فليس العرف القبلي كله فاسد، وليس العرف القبلي كله قبيح، لكن ما كان فيه فاسدا ألغاه الإسلام، زي العصبية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيدعى بدعوى الجاهلية؟ لما واحد قال وأساء والثاني قال: أيدعى بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لكن ما ينفع من عرف القبيلة أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الصحابة لما فتحوا البلدان، وفتاوى عمر وفتاوى من بعدهم من الأئمة أكثر من أن تحكم. النوع الثاني هو النوع المعتمد على المصلحة، الحكم المعلل بمصلحة المسلمين. لما سيدنا علي ضمن الصناع يعني اللي تروح للتاجر يديله ماشي يعمل له ثوب او يعمل له بدلة، تيجي بعد اسبوع يقول لك: والله ده الفار كلو. كان زمان فار كلو ان الليل لا اله راجع، دلوقتي فار كلو لا استثناء، هات رقبته وديه على الشرطة والشرطة على المحكمة والمحكمة تحكم عليه بالتعويض.
لو لم يكن علي رضي الله عنه قد ضمن الصماع قد ألزمهم بتعويض ما أفسدوه من بضائع المسلمين ما كناش وصلنا للتعويض. يمكن كنا جبناه القانون الفرنساوي أو القانون الألماني أو اليوناني، لكن سيدنا علي حطوا لنا القانون. فلما نحشوا بعض الصحابة ألا يصلحوا الناس إلا ذاك، الناس ما يصلحون خلاص أخلاقهم فسدت، كانوا زمان مأمونين الآن لم يعودوا مأمونين، لا يصلح الناس إلا ذاك. هذا في أوله. طبعا بعد شوية صغيرة مش كثيرة جاء عمر بن عبد العزيز فكان في المدينة وهو والي المدينة يقضي بالشاهد واليمين على مذهب مالك، شاهد اليمين ويروح. لما راح الشام قال لا عايز شاهدين وعدول ويكونوا مزكيين. قالوا انت شددت ليه كنت في المدينة كويس؟ ايه اللي غيرك؟ قال اني وجدت اهل الشام غير اهل المدينة. قال لا كان هناك ممكن الناس لسه على الفطرة وعلى السجية، انما لما جه للشام قال لهم لا اهل الشام دول عايز اثنين ويكونوا مزكيين، مش اي اثنين تجيبهم لي كده، اثنين يزكوا. الشاطبي أيضا يقول في هذه المصلحة لا يتاب في ثبوت الضروريات المترتبة عليها والحاليات والتحسينيات اللي هي ثلاث أقسام للمصالح، يقول لا يتاب في ثبوتها شرعا أحد من ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن الأحكام تبنى عليها وأن ذلك مقصود في الشارع. الشارع يبني الأحكام على المصلحة الضرورية اللي بغيرها تختل الحياة، والمصلحة الحاجية اللي بغيرها الحياة صعبة، والمصلحة التحسينية اللي بغيرها الحياة قبيحة. اللي ما يبقاش مثلا حدوده طلع دلوقتي حاكم في بلد من البلدان حكم بإغلاق محلات الحلاقين، مفيش حلاق خلاص، كل واحد يقص شعره بإيده ويبني أسطول يغلق أسطوله، فسدت الدنيا. هتلاقي واحد شعره كرتل، واحد شعره طويل قدام، واحد شعره مقصوص من حته مش مقصوص من حته، واحد لحيته بقت كسره وشكلها مش حلو، والثاني لحيته بقت مقصوصه وحش، لأنه أهل المهنة ضاعوا. هذه المهنة مش ضرورة من ضرورات الحياة، ممكن الناس تعيش من غير حلاقين خالص، لكن إذا ضاع ضاع جمال الحياة وكمالها، فينبغي أن تبقى. فضربوا مثلا أمثلة كثيرة للضروريات وللحاجيات وللتحسينيات، لا أريد أن أدخل فيها. من ضمن الحاجيات المهمة أو الاستثناءات، استلم بيع ما ليس عند الإنسان محرم أو بني عنه، يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. لما راح المدينة لقاهم يسلفون السنة أو السنتين، فقال من أسلم فليسلم في وزن معلوم إلى أجل معلوم، وبعض الوقت يكون تمن وبعض قالوا المقصود أن يكون تمن كمان. فحدد المعالم التي يمكن أن يكون فيها بيع ما ليس عند الإنسان لكي يسر عليهم حياتهم. زينة الثياب وزينة المأكل وزينة المشرب وزينة السكن، كل هذا من التحسينيات. وهذه الأحكام مرتبة، الضروري الذي نحافظ عليه الأول، الضروري الذي يحفظ به النفس والدين والنفس والعقل والنفس والمال، والحاجي اللي يخلي هذا الحرص سهل، والتحسيني اللي يحسن ويكمل ويكمل، لابد أن نحفظ بهذا الترتيب عند التعرض. ولذلك لما عمل القرآن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عملها بذلك، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أحكمنا إحنا ذلكم أزكى لكم وأطهر، كي لا يكون دولة، يعني المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تتقوا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا في كيفية الاستشهاد، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. كل هذه التعليمات في القرآن الكريم تقول لنا إيه؟ تقول لنا المصالح مرادة للشارع، المصالح مقصودة للمشرع رب العالمين، المصالح مراعاة التشريع. فلما نيجي احنا والآيات القرآنية محدودة والنصوص النبوية محدودة، لما يجي المجتهد يجتهد يراعي المصالح في التشريع. وقد أدلل حتى حجاب المؤمنات، طبعا اللي موجود دلوقتي مش حجاب، اللي موجود دلوقتي غطاء رأس أو بيسموه خمار في اللغة القديمة، إنما لبس المؤمنات زي المؤمنات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يجب عليهم ألا يتعرضن لما يسوءهم، فألزمهم الإسلام بهذا اللبس الذي لا يصف ولا يشف ولا يكون ثوب الشفرة. بعض الإخوان العلماء، كثير من إخوان العلماء مش بعض، يقولون إن بعض المذاهب يأخذ بالمصلحة وبعضها لا يأخذ به. جه القراصي ودرس المذاهب الأربعة وطلع أمثلة من المذاهب الأربعة وقال من دقق في المذاهب وجدها لا تختلف بالعمل بالمصالح وإنما تختلف في المورد. هل هو مصلحة ولا مفسدة؟ تختلف طبيعي. أنا أقول مصلحة بثلاث ميكروفونات، المصلحة يقول لي لا كفاية ميكروفون واحد توفر علينا بدل ما نأجر من شركتين نأجر من شركة واحدة. اختلاف رأي جائز، لكن الفكرة في النهاية هي الوصول إلى المصلحة، العلة أو مناط الحق هو الوصول إلى المصلحة.
حتى الإمام الغزالي أو الغزالي صاحب المستصفى اللي اكتشف لنا هذه الضرورات ورتبها بيقول لك البحث في المصالح المتوهمة وأن لا يجوز أن يحكم بالمصلحة أصلا، رجع في شوية مسائل في الوجيز وفي الوسيط فقه الشافعية وحكم بالمصلحة وقال فيها إنه هذه ليست المصلحة المختلف فيها، هي المصلحة المقصودة للشارع وإن كانت مرسلة إلا أنها مقصودة للشارع. فقال أيضا حتى هو أكبر منتقد للمصلحة هو شيخ الجويني قال في مسائل فقهية بالمصلحة. الأحكام الباقية القائمة على العرف تبقى ما بقي العرف، الأحكام القائمة على المصلحة تبقى ما بقيت المصلحة وتتغيران بتغيرهما، فإذا تغير العرف تغير الحكم وإذا تغيرت المصلحة تغير الحكم أيضا. وهذا هو صحيح الفقه. لذلك نحن طلاب مدرسة الوسطية والمتشرفون بأن يكونوا من دعاتها نقول للناس راعوا الضرورات وراعوا التدرج في الضرورات وراعوا التدرج في التشريع، فإن هذا التدرج ليس تشريعا مبتدأ جديدا نأتي به بعدما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بختم النبوات وآخر الرسالات، وإنما هو تنفيذ لتشريع محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعد عهد الناس به. الناس بقى في بعض البلاد 150 سنة بعيدة عن الإسلام، بعض البلاد بقى 60 سنة، بعض البلاد بقى 200 سنة، تتراوح في بعض البلاد زي الهند بقى 350 سنة. فإذا أردت أن تحمل الناس كلهم على الحق جملة واحدة لم يطيعوك، وإنما عليك أن ترأف بهم وأن تتدرج في دعوتهم إلى هذا الحق وأن تعلمهم إياه خطوة خطوة، لا على طريقة كيسنجر وإنما على طريقة علماء المسلمين ودعاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.